غريب الحديث لا يقبل الله بصيغة النفي وهو أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي وزيادة نفي حقيقة الشيء. أحدث أي حصل منه الحدث، وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء، وفي الأصل الحدث الإيذاء. الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهر. طيب، كلمة لا يقبل إذا جاءت في لسان الشرع تحتمل معناه. فضل اكتب كلمة لا يقبل إذا جاءت في لسان الشرع تحتمل معنيان. المعنى الأول عدم الصحة وعدم الإجزاء ويلزم بالقضاء. كلمة لا يقبل المعنى الأول عدم الصحة وعدم الإجزاء ويلزم بالقضاء. ممكن بقوله عدم الصحة، عدم الإجزاء، عدم براءة الذمة، كل ذات إيه مرادفات، ويلزم بالقضاء. المعنى الثاني من لا يقبل أي عدم حصول الثواب، أي عدم حصول الثواب. معايا مشايخ؟ يبقى لا يقبل العبادة غير صحيحة، لا يقبل عدم حصول الثواب، عدم حصول الثواب وصحة العبادة، ولا يلزم بالإعادة. نعم؟ لا، المعنى الثاني اللي هو إيه؟ عدم حصول الثواب مع صحة العبادة ولا يؤمر بالإعادة. طيب إخواننا، نريد أن نفرق كيف نعلم أن هذا المعنى مراد أو هذا المعنى مراد. نفرق إزاي؟ انتبهوا وشوفوا دقة كلام العلماء، اكتب عندك. ويفرق بينهما كما يلي: إذا كان عدم القبول مقرونا بفقدان شرط أو بفقدان ركن، إذا كان عدم القبول مقرونا بفقدان شرط أو فقدان ركن فيكون المراد عدم الصحة. إذا كان عدم القبول مقرونا بفقدان شرط أو فقدان ركن فيكون المعنى المراد عدم الصحة، عدم الصحة. المثال إيه؟ ما بين أيدينا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى هنا عدم القبول مقرون بفقدان شرط الطهارة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع. يبقى هنا بفقدان ركن، فإن أصبحت الصلاة العبادة ما لا يقبلها باطلة وعليه الإعادة. وإذا كان الاحتمال الثاني: وإذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية، مقرونا بمعصية، فيكون المعنى عدم حصول الثواب مع صحة العبادة، عدم حصول الثواب مع صحة العبادة. مثال ذلك من أتى كاهنا أو عراف لا تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى كاهنا أو عراف لا تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى هنا عدم القبول مقرون بإيه مشايخ؟ بمعصية. يعني ما فيش حد من أهل العلم قال أن الإنسان إذا ذهب إلى عراف أو كاهن يجي عيد الصلاة 40 يوم، لم يقل بذلك أحد، ومع أن النص واضح لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. يبقى عدم القبول هنا عدم حصول الثواب مع الصحة والإجزاء. مثال آخر: عند من صحح الحديث، لأن الحديث مختلف في تصحيح. نعم. مثال آخر عند من صحح الحديث، اللي هو المثال اللي جاي مش اللي فات، اللي فات حديث صحيح في البخاري ومسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. حديث الطبراني، حديث سعد بن أبي وقاص: والذي نفس محمد بيده، إن العبد لا يرفع اللقمة إلى فيه من حرام، إن العبد ليرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل 40 يوما. والذي نفس محمد بيده إن العبد ليرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل 40 يوما. يبقى هنا عدم القبول مقرون بإيه؟ بمعصية. يبقى عدم القبول معناه إيه؟ عدم حصول الثواب مع صحة العمل والإجزاء. أما إذا كان عدم القبول مقرونا بفقدان شرط أو فقدان ركن فعدم القبول معناه إيه؟ عدم الصحة وعدم الإجزاء ويلزم بالقضاء والإعادة. دي قاعدة أخوانا مطردة في كل النصوص الشرعية. نرجع للكتاب. المعنى الإجمالي: الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة ألا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة، لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده، وهي الطريق إلى مناجاته، لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك. طبعا هنا كلام الشيخ الشارح أكرمه الله، ذكر بعض الحكم، بعض الحكم الذي من أجلها شرع الوضوء، وحبلك. ولكن الصواب دائما في مثل هذه الأمور أن نكل الأمر إلى النص الشرعي، مع الاعتقاد أن الأمر لا يخلو من حكمة. قل بالك من دي كويس. يعني احنا بنقول انا بتوضأ ليه قبل الصلاة؟ الشرع أمرني، مع اعتقادي أن له حكمة. كون بعض أهل العلم يجتهد في الوصول إلى بعض الحكم هذا محمود، ولكن الإشكالية فيه أن يظن الظان أن الحكمة هذه هي علة الأمر. هنا الإشكال كله، لأن سيرد عليه إشكال كبير. طب إذا كان بقى علة الأمر هنا مسألة النظافة وأحسن حلو الكلام، طب أنا ممكن أتريش وأنظف نفسي ولا أغسل أعضاء الوضوء ولا أرتب. طيب يجي لك إشكال أشد، طب التيمم كيف يكون وأنا آتي بالتراب وألصقه بالوجه؟ يبقى الصواب يا أخواننا اعتقادنا أن الأوامر الشرعية مرهونة أو منوطة بالنصوص، مع الاعتقاد أنها لا تخلو عن حكمة تماما. كما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها، والحديث عند البخاري، وقالت: يا أم المؤمنين، ما بال المرأة إذا حاضت تؤمر بإعادة الصوم ولا تؤمر بإعادة الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ أي من حروراء، وكانوا أقواما دائما يسألون عن علل الأحكام التعبدية. فقالت: لا، ولكني سائلة. فقالت رضي الله عنها: هكذا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تحيض إحدانا فتؤمر بإعادة الصوم ولا تؤمر بإعادة الصلاة. ده الأمر الشرعي، ولكن أنا عندي عقيدة أن هذا له حكمة، ولكن الله عز وجل أخفاها عنا. علشان كده بنقول إيه؟ ولا يلزم من الجهل بالحكمة عدم امتثال الأمر. لا، لا يلزم، بل أمتثل وإن جهلت الحكمة. وهناك فرق كبير بين الحكمة والعلة. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ والأحكام تدور مع عللها لا مع حكمه. والحكم بيدور مع العلة، ما بيدورش مع الحكمة. ليه؟ أصل الحكمة مجهولة، وفي بعض الأحيان بتكون الحكمة من قلة مداركنا غير مناسبة للحكم، فيبدأ يشكل على الإنسان. يبقى الأحكام تدور مع عللها لا مع حكمه. نعم. الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، يمنع وجوده صحة العبادة المشروط لها. الحدث وصف حكمي، أي وصفنا العضو بأنه حدث. وكلمة حكمي أي من الشرع، حكم من الشرع، مقدر قيامه بالأعضاء، أي هذا الحكم قدرناه يقام بالعضو وإن كان ليس في الحقيقة فيه نجاسة. يعني بالضبط كده، أنا الآن متوضأ ثم خرج مني ريح، ما الذي حدث في الأعضاء؟ لا شيء، المهدية زي ما هي ووجهي كما هو ولحيتي كما هي وقدمي كما هم، ما الذي حدث؟ ما تغيرت ولا ظهرت منها رائحة؟ فعشان كده قالوا إيه؟ وصف حكمي أي من قبل الشرع مقدر، أي قدرنا قيامه، أي قدرنا وجوده فين؟ بالعضو. علشان كده تيجي مثلا إيه؟ تشوف كلام العلماء في تعريف الطهارة يقول لك إيه؟ رفع الحدث وإزالة النجس. ما قالوش إزالة الحدث، قالوا إيه؟ رفع الحدث، لأن الحدث شيء معنوي. رفع الحدث ده يعني أنا لما كنت محدث حدث أصغر ثم توضأ، في حاجة ارتفعت مني شفتها وهي طالعة مني، ما حصلتش. كذلك في غسل الجنابة حاجة مشيت منه، وكذلك المرأة الحاضرة والنفساء أبدا. يبقى هو وصف حكمي مقدر بالأعضاء. قال هنا يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. يبقى وجود هذا الشيء يمنع من أي عبادة بشرط أن يكون هذه العبادة شرط لها الطهارة. وطبعا هنا مع القدرة على إزالة هذا الحدث كما سوف يأتينا. واضح يا شيخ؟ طيب المعنى الإجمالي، طيب ما يؤخذ من الحديث؟ إن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر أو الأصغر. اكتب عندك بشرط أن يكون مستطيعا لذلك. بشرط أن يكون مستطيعا لذلك، أي عنده الاستطاع أن يزيل الحدثين أو يزيل أحدهما. هب أنه عاجز يصلي، وفي الفقه الإسلامي مبحث بعنوان صلاة فاقد الطهورين، معروف. عشان كده يكون عندنا وانت أصل ما نحيدش عنه، ما هو أن الصلاة لا تسقط على من عنده آلة التكليف من الرجال، وكذلك المرأة ما لم تكن حائضا أو نفسا. ده القاعدة عندنا. يبقى بناء على ذلك بيجي يستفتيك يقول لك والله الرجل عنده شلل رباعي، عنده كذا عنده كذا عنده كذا عنده كذا، ولا يستطيع أن يصلي. قوله لا لا لا، كان ده مرفوض عندنا، ما فيش حاجة اسمها تسقط عنه الصلاة أبدا، طالما مناط التكليف عنده سليم يصلي. كيف يصلي؟ نتكلم مع بعض، انتبهوا ليدي كويس. لا تسقط مطلقا. عندنا صلاة فقد الطهورين، عندنا صلاة العريان وإن كانوا جماعة عراة. ده ما بحث في الفقه، هل يا ترى الإمام يتقدم أم يقف أمامه؟ طيب صلاة الطالب والمطلوب، يجري خلفك عدو وإن وقفت لتصلي أدركك، كيف تصلي؟ دي كلها مباحث في الفقه يا أخوانا. يبقى مسألة إنه عنده أداة تكليف اللي هو العقل به وسليم، ونقول تسقط عنه الصلاة لأنه لا يستطيع، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. حتى قال الفقهاء وإن عجز عن النطق وإن عجز عن الإيماء برأسه يصلي ويجري الصلاة على قلبه، أما أنها تسقط كان ده مش موجود. دي قاعدة يا أخوانا تكون عندك، فإذا دخلت على مريضا أو مصاب في حادث أو كذا إلى غير ذلك، وفي العناية المركزة وأجهزة الدنيا متعلقة له، صلي. إزاي صلي؟ كيف أصلي؟ كما تستطيع. أعجز عن الوضوء صلي بغير وضوء، أعجز عن التيمم صلي بغير تيمم، وهذا كله مجمع عليه بين أهل العلم. إن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة إن كان فيها، يعني معناه إن كان يصلي وأحدث أثناء الصلاة بطلت الصلاة وبطل الوضوء، واخد بالك؟ المراد بعدم القبول هنا عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها. اكتب عندك لأنه اقترن بفقدان شرط. اكتب يا شيخ محمود. الأمر الثالث، المراد بعدم القبول هنا عدم صحة الصلاة وعدم الإجزاء لأنه اقترن بفقدان شرط. الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. اكتب جنبها طالما الإنسان مستطيع. اكتب عندك ضابط الشرط، ضابط الشرط، تعريف الشرط يعني، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تاني تعريف الشرط: يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو خارج عن ماهية الشيء، وهو خارج عن ماهية الشيء. نعم نعم. الشرط تعرف تاني؟ لا، أول شيء يلزم من عدمه العدم، صح؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. المثال مشهور: الوضوء شرط لصحة الصلاة. طيب يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة؟ حتى وإن صليت صلاتك باطلة، الكلام ده بشرط أن تكون مستطيع للوضوء. طيب ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أنا متوضئ هل يلزم أصلي؟ ها، ما يلزمش. أنا رجل اعتدت أن أنا كلما أحدثت أن أتوضئ، فلا يلزم لي أن أصلي، وهو خارج عن ماهية الشيء. الشرط يا أخوانا خارج عن ماهية الشيء. طيب نكمل الحديث الثالث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. رواه البخاري ومسلم. غريب الحديث: الويل العذاب والهلاك، والويل مصدر لا فعل له من لفظه. الأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم، والمراد أصحابها. وألف الأعقاب للعهد، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء، وبهذا يستقيم الوعيد. اكتب عندك: وأل إذا دخلت على الأسماء لها ثلاثة أنواع. أل الألف واللام إذا دخلت على الأسماء لها ثلاثة أنواع. وربنا سبحانه وتعالى يعني يسر الأمور كده، ونبدأ إن شاء الله كما ذكرت، نأتي بمادة أصول بإذن الله، بحول الله وقوته إن شاء الله. ثلاثة أنواع: النوع الأول الاستغراق. الاستغراق وهي من ألفاظ العموم، وهي من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، وتعرف بأن تحذف ويوضع بدلا منها كل. يعني تعرفها ازاي ان هي الاستغراقيه لاداه العموم؟ تحذف ويوضع بدلا منها كل، فان استقام المعنى فهي للاستغراق. ها؟ تعرف يعني كلمه ال، يعني مثلا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هل الألف واللام هنا للاستغراق يعني كل المؤمنين وكل المؤمنات أولياء بعض؟ عرف استغراق إزاي ومن ألفاظ العموم إزاي؟ العلماء قالوا بسيط جدا: احذفها في ذهنك وضع بدلا منها كل، المعنى استقام على طول يبقى دي في الاستغراق، المعنى ما استقام يبقى ليست الاستغراق. واضح يا اخوانا؟ ده القسم الاول اللي هي ال، النوع الاول الاستغراق. النوع الثاني للجنس او لبيان الجنس، لبيان الجنس، وهذه تعرف من السياق. مثال ذلك قول الناس: الرجال أفضل من النساء. طب نطبق القاعدة كده، هل يستقيم الكلام إن قلنا إن كل الرجال أفضل من كل النساء؟ يستقيم أم لا يستقيم؟ لا يستقيم طبعا، في نساء ما شاء الله فضلهن عالم. يبقى هنا لبيان الجنس، أي جنس الرجال أفضل من جنس النساء. واضحة كده؟ النوع الثالث العهدية. تفضل. العهدية مثال ذلك: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. كلمة الرسول الألف واللام هنا هل لبيان الجنس أم للاستغراق أم للعهد؟ عهد. فعصى فرعون الرسول اللي هو مين؟ موسى عليه وعلى موسى السلام. كذلك إذ هما في الغار هنا العهدية. واضح يا أخوانا؟ يبقى إما أن تكون عهدية وإما أن تكون لبيان الجنس وإما أن تكون إيه؟ استغراقية. إحنا اللي يهمنا بندرس العلوم الشرعية يهمنا الاستغراقية لأنها بتدرس من ألفاظ العمومي. فهنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام ويل للأعقابي. للأعقابي لا، هذا ليست للاستغراق، مش كل الأعقاب وخبلك ولا لبيان الجنس لأن العقاب جنس واحد، ولكن هنا الايه للعهد، بينوه هنا الايه للعهد. ماشي يا شيخ تفضل. اي نعم، والعهد انواع. المعنى الاجمالي يحذر النبي صلى الله عليه واله وسلم من التهاون بامر الوضوء والتقصير فيه، ويحث على الاعتناء باتمامه، ولما كان مؤخر الرجل غالبا لا يصل اليه ماء الوضوء فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه، أخبر أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية. طبعا فضل شيخ. أي نعم صحيح، هذا الكلام صحيح، والشيخ ما أشرش إليه. حاصل الأمر كانوا في سفر نعم. لا 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 لا، مش عهد، مش العهد، عشان كده لا ركز شوي. حاصل الأمر أن الصحابة كانوا في سفر وأقيمت الصلاة، فبدأوا يتعدلون في الوضوء ليدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أن القوم لا يتقنون غسل الرجلين ويتعجلون، فصاح وأمر آخر أن يصيح ويل للأعقاب من النار. يقول راوي الحديث فما منا من شريف ولا وضيع إلا وينظر في أعقابه، إلا وينظر في أعقابه. لذلك الإجماع منعقد بين أئمتنا، لو أن الإنسان توضأ وبعد أن توضأ وجد جزءا ولو كقدر درهم لم يصبه ماء من أعضاء الوضوء عليه الإعادة، فإن تيقن منه أثناء الصلاة يخرج، وتيقن منه بعد الصلاة صلاته باطلة وعليه الإعادة. ولكن انتبه لكلمة تيقن، أما غلبة الظن والشك هذا يحضر منه. أي نعم، لا هنا بتوقف بقى متى انتبه، لأن عندنا الوضوء له أركان، من جملة أركانه الترتيب والمولاء. الترتيب والإيه والمولاء، يعني يرتب الأعضاء كما ذكر. والمقصود بالترتيب يا مشايخ الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن، أما المضمضة والاستنشاق إن قدم وأخر فلا حرج، وهي قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، دي المرتبة. أيضا من جملة الأركان الموالاة اللي هي التتابع. ضابط الموالاة الصواب كما قال شيخنا العثيمين رحمة الله عليه يرجع فيه إلى العرف. بعض أهل العلم قالوا إذا جف العضو الذي قبله ويعتبر قطع الموالاة وعليه الإعادة فالأمر فيها واسع، ولكن هنا إذا أدرك هذا الجزء الذي في بدنه ولم يصبه ماء، متى أدركه؟ وهذا الجزء من أي الأعضاء؟ يعني هب أنه مثلا يعني وجد جزءا من ذراعه لم يصبه الماء، كأن يكون عليه لصق معين وليس بمريض، فهنا ما وصل إليه الماء، فهنا في هذه الحالة إن ذهب وغسل العضو فقط انتقض الترتيب، فلا بد أن يأتي بالوضوء من أوله. معي؟ لأنه في دائما كذا القاعدة العامة عندنا، أركان العبادة إذا تركها الإنسان عمدا أو جهلا أو ناسيا تبطل العبادة. ركز معايا تاني، الأركان إذا تركها الإنسان عمدا أو جهلا أو ناسيا تبطل العبادة. أما إن تركها عجزا أو إكراها لا تبطل. تاني نعم تاني والتاني الآخر أركان العبادات. إذا تركها المكلف عمدا أو جهلا أو ناسيا بطلت العبادة، عمدا أو جهلا أو ناسيا بطلت العبادة. حنية. وإن تركها تركها عجزا أو إكراها صحة العبادة. أخونا يسأل على الدليل له ذلك. حديث المسيء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصلي. وباتفاق صلاة المسيء في صلاته التي أمر النبي بإعادتها باطلة، صح ولا مش باطلة؟ أنا بسأل سؤال لا تحيد عن الجواب، ماشي؟ الصلاة اللي صلىها الأعرابي دي باطلة أم صحيحة؟ دليلك؟ لا ما تقولش، طولوا بالكم يا مشايخ، أمره بالإعادة. تعليم مش تعليم، دي قضية تانية خالص، ماشي؟ فلما أمره بالإعادة علمنا أن الصلاة مالها إيه؟ باطلة. كويس. وجه الاستدلال فين؟ قال الأعرابي والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا. جاهل ولا مش جاهل؟ عذره أم لم يعذرهم؟ ما بيردش. ركز يا شيخ الله يبارك فيك. وعايزين نفرق بين حاجتين، بين الحكم ببطلان الصلاة وبين الإثم المترتب على البطلان. وده الخلط بيجي من هنا. لا يلزم من بطلان الصلاة أن من صلى يأثم، لا يلزم، واخد بالك؟ يبقى هنا الجهل، ترك الركن جهلا تبطل صلاته، وهذا أمر مجمع عليه أكرمك الله. كويس. تب النسيان، الإشكال الذي عند أخينا أو عند بعضكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المراد من هنا رفع الإثم، أما صحة العمل والبطلان تستفاد من دليل آخر. واضح يا شيخ؟ ها؟ نعم؟ اكتب كما تريد، أنا قاعد هنا ورايا حاجة، اكتب، أنا شغال ببلاش. أو زي هي دي مسألة منتهية، الله يجزاك بالخير. خد بالك، وإحنا قلنا بيقول لا يلزم من البطلان الإثم، هذا بينه وبين رب. أما الحكم الشرعي عندنا إيه؟ يعني أنت رأيت رجلا يجي يركع، بدل من أن يقوم من ركوع يقوم منزل زود على تحت، حكم الصلاة إيه؟ مطرد. أيوة، أنت حكم الصلاة إيه؟ يا أخي الله يبارك لك، رجل قدامك مستور الحال جه يصلي، بدل من أن يرفع من ركوع أم وسطه كده، يعني بدل ما هو كان زاوية قائمة خلاها زاوية إيه؟ حدة، أو منفرج يعني خلاها 91 درجة، ثم سجد، لا شك أن ستوبط. إن الطمأنينة، طمأنينة ركن من أركان الصلاة. جهله وعدم جهله، الله يبارك لكم، يعني أرجو ألا تخلطوا من الأمور. في فرق بين صحة الصلاة وبطلانها، وفرق بين الإثم وغير الإثم. يبقى عندنا آخر فاضل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان. المراد رفع الإثم، رفع الإثم المتولد عن مخالفة نتجت، كمل القاعدة بقى، رفع الإثم المتولد عن مخالفة نتجت من نسيان أو من خطأ أو من إكراه. تاني، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، معنى الحديث رفع الإثم المتولد من مخالفة وقعت بسبب خطأ أو نسيان أو إكراه. أما صحة العمل وفساده من أحاديث أخرى، وده كلام ابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث. حاضر. لا ما اطمئن تماما عزيزي، ما تكلم ليه؟ لحظة عيد تاني. قلنا المراد من رفع المعلومات خطر رفع نعم نعم لا أمل من أول من أجل أخيك رفع رفع الإثم المتولد من مخالفة وقعت بسبب خطأ أو نسيان أو إكراه أو إكراه. أما صحة العمل والبطلان تستفاد من دليل آخر. فضل أخي. أما صحة العمل والبطلان تستفاد إيه من دليل آخر. يبقى بناء على ذلك خليك معايا يا شيخ. أجي مثلا من أكل أو شرب ناسيا فليتم إيه صومه. ما خدناهاش من النسيان ورفع الإثم عن خطأ لا خدناها من الحديد ده. أحسنت.